أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره وبالجملة، فالأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته على أصناف. ذكر الشيخ الأعظم في المقام ملخصا كليا وعاما بقوله وبالجملة، وحاصل ما أفاده في هذا الملخص الكلي أن الروايات والأخبار الدالة على حلية وإباحة ما لم يعلم حرمته، والتي هي مورد الاستدلال لأصحاب هذه النظرية، النظرية الثانية، تلك الروايات والأخبار الدالة على حلية ما لم يعلم حرمته تصنف إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول أخبار الحلية، وهذه هي التي كانت الدليل الأول لأصحاب هذه النظرية. وقد أجاب الشيخ الأعظم على الاستدلال بأخبار الحل بعدة مستويات. مرة أجاب على الاستدلال بأخبار الحل في إن قلت الأول، ومرة أجاب على الاستدلال بها في إن قلت الثاني، وثالثة أجاب عليها في أصل الاستدلال. أما إن قلت الأول والثاني فقد قرأناهما في الدروس الأخيرة قبل التعطيل. وأما أصل الاستدلال فيشار إلى الدليل الأول لأصحاب هذه النظرية الذي شرعنا الدرس به بعد التعطيل. فالخلاصة أن الشيخ الأعظم أجاب على الاستدلال بأخبار الحل، وأنه يعني الاستدلال وأنه غير تام، أجاب بعدة مستويات. ويمكن أن نلخص جواب الشيخ رحمه الله بمستوياته ضمن نقاط، وإن لم يكن بعض هذه النقاط مذكورا في المتن فعلا، يعني في هاي الخانة، ولكن هو مذكور وين؟ لو في جواب إن قلت الأول، لو في جواب إن قلت الثاني، والقسم منها في جواب الدليل الأول. الفكرة واضحة إن شاء الله الصورة، لأنه قبل التعطيل لما إجا الشيخ رحمه الله بيّن دليله، ثم تعرض إلى إشكالين في صيغة إن قلت قلته إن قلت قلته. اثنيناتين كان في مقام الاستدلال بأخبار الحل والشيخ رحمه الله أجابه فصار مستويين. والمستوى الثالث عليكم السلام في أصل الاستدلال الدليل الأول المن اللي شرعنا به بعد التعطيل. دليل الأول لأصحاب النظرية الثانية قلنا دليلهم الأول الاستدلال بأخبار الحلية، أيضا الشيخ أجاب على الاستدلال بها. فيمكن أن نلخص جواب الشيخ رحمه الله بمستوياته ضمن نقاط. أولا أنه مع وجود العلم الإجمالي وقانون الاشتغال لا يبقى مجال لأصالة الحل، لأن قاعدة الاشتغال تكون حاكمة على أصالة الحل، وهذا ملخص جوابه رحمه الله على إن قلت الأول. وثانيا أن حمل هذه الأخبار على الحلية التعيينية والتخييرية، الحلية التعيينية كما في موارد الشبهات البدوية المجردة عن العلم الإجمالي، والشبهات والحلية التخييرية كما في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي المحصورة. وصف للشبهات المحصورة. طيب، حمل هذه الأخبار على الحلية التعيينية والحلية التخييرية مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وهذا ملخص جوابه على إن قلت الثاني. وثالثا أن هذه الأخبار أخبار الحل إنما تعبدنا بالحكم، أعني الحلية، ولا تعبدنا بالموضوع حتى تكون أصالة الحل حاكمة على قانون الاشتغال. ورابعا أن أخبار الحل ظاهرة، يعني ظهورها ظاهرة في الحلية التعيينية، أعني موارد الشبهات البدوية. هذا هو ظهور أخبار الحل، وليس فيها من البدلية، حتى تعطينا الحلية التخييرية، وليس فيها من البدلية عين ولا أثر. هذا الملخص الرابع. وخامسا أن أصالة الحل على تقدير جريانها تكون من الأصل المثبت، والأصل المثبت أمره واضح لديكم وأنه ليس بحجة. وهذا ما تقدم أيضا في جوابه على إن قلت الثاني. وسادسا أن أخبار الحلية غير قابلة للتبعيض، بل هي إما لا تشمل شيئا من طرفي الشبهة المحصورة وإما أن تشمل كلا طرفيها، كلا طرفيها، كما تقدم هذا في جوابه قدس سره على أصل الدليل الأول، على أصل الدليل الأولي. فتحصل بعد هذه عليكم السلام، بعد هذه النقاط، أنه لا بد من صرف النظر ورفع اليد عن خير وبركة هذا الصنف من الروايات والأخبار، ولا يصح الاستدلال بها على ماذا؟ ولا يصح الاستدلال بها على جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. الصنف الثاني، نتبع الآن الصنف الأول. قال رحمه الله: وبالجملة، هذا ملخص لجميع ما تقدم، وهذا ملخص كلي عام. قال: وبالجملة، فالأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته. قلنا إيش يقول رحمه الله؟ هاي الأخبار يمكن أن نصنفها إلى ثلاث أصناف. الصنف الأول منها ما كان من قبيل قوله عليه السلام أخبار حلية: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن يرى جواز ارتكاب أحد المشتبهين، يعني منه أصحاب النظرية الثانية اللي يقولون بجواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، يعني ارتكب أحد المشتبهين وأترك المشتبه الآخر. قال: لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين معا، بل يرى جواز ارتكاب أحدهما، يعني يقولون بجواز بالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. هذا الصنف من الأخبار لا يجوز لهم أن يستدلوا به. لا يجوز هنا بمعنى لا يصح، يعني غير ناهض. ليش غير ناهض؟ قلنا أجاب الشيخ رحمه الله على الاستدلال بأخبار الحلي بعدة مستويات. قال: لأن هنا راح يذكر بعض هاي النقاط اللي أنا ذكرتها لكم من الخارج، لأن هاي راح يصير النقطة الثانية، ما الحمل أخبار الحلية على الحلية التعيينية والحلية التخييرية راح يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. قال: لأن حملة تلك الأخبار، أخبار حلية، على الحلية التخييرية، يعني على حلية الواحد لا بعينه، الحلية التخييرية، هاي بيا مورد في موارد الشبهات المحصورة، يعني في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وكانت الشبهة محصورة، وحمل تلك الأخبار على وحلية والحلية التعيينية. قال: وحلية الآحاد المعينة، يعني جميع الأفراد تعينا، كل مشتبه حلية كل مشتبه تعينا. هذا وين مورده؟ في الشبهات البدوية المجردة عن العلم الإجمالي، وكذلك في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ولكنها غير محصورة. قال: وحملها على الآحاد المعينة، يعني حلية الآحاد المعينة في الشبهة المجردة من العلم الإجمالي، يعني البدوية، وكذلك في الشبهة الغير المحصورة. يقول: هذا الحمل متعسر بل متعذر. متعذر باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه الأخبار ظاهرها قلنا ماذا؟ ظاهرة في ماذا؟ في حلية كل مشتبه تعينا. ظاهرة يعني كل شيء لك حلال، أي شيء تخلي إيدك ما لم تعرف أنه حرام فهذا الشيء هذا المشتبه هو حلال معينا، ظاهرها حلية كل مشتبه معينا. الآن أريد أن أجي أحمل هذه الأخبار على خلاف ظاهره، يعني ماذا؟ يعني أحمل هذه الأخبار على إرادة معنى عام. يعني شنو إرادة معنى عام؟ حلية كل مشتبه في الجملة. ليش في الجملة؟ حتى ينطبق، هم ينطبق على حلية المشتبهات تعيينا كما في الشبهات البدوية المجردة، وهم كون ينطبق على حلية التخييرية كما في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي المحصورة. هذا الحمل قال متعسر. ليش؟ لأنه يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، يعني هم في الحلية التعيينية وهم في الحلية التخييرية. قال بل متعذر. متعذر يحتاج أن نستذكر شيء درسنا أيضا في دروس سابقة. هؤلاء الذين يستدلون بأخبار الحل ماذا يقولون؟ كانوا يقولون بأنك تبني على خلية أحد المشتبهين، يعني أحد المشتبهين ترتكبه تبني على أنه ماذا؟ أنه هو الخل في الواقع، ولكن لا بد أن تترك الطرف والمشتبه الآخر وتجعله ماذا؟ بدلا عن الحرام الواقعي. فكانوا ماذا يقولون؟ يقولون أن البناء على خلية أحد المشتبهين يلازم البناء على خمرية الآخر عقلا. هنا بعد العقل راح شي يقول؟ يقول إذا ارتكبت هذا المشتبه وبنيت على أن هذا هو الخل فأوتوماتيكيا الطرف الآخر كنت تبني على أنه ماذا؟ هو الخمر والتركة والجعلة بدلا عن الحرام الواقعي. فالبناء على خلية أحد المشتبهين يلازم خمرية الآخر عقلا، والحال أن أخبار الحل لا تثبت اللوازم العقلية، لا تثبت اللوازم العقلية، لأن أخبار الحل هي شنو؟ أخبار دليل شرعي، دليل لفظي، لا تثبت اللوازم العقلية. لذا قال بل متعذرون. زين، فإذا هذا الحمل ما ممكن، لا تقدر تحمله على التعيينية والتخييرية، لأنه لو متعذر لو ماذا؟ متعسر استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فماذا يتعين؟ قال فيجب حملها على صورة عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقعي كما هو الحال في الشبهات البدوية المجردة عن العلم الإجمالي. فإذا أخبار الحل من ينتفع بها؟ ينتفع بها هؤلاء الذين يريدون أن يتمسكوا بأصالة الإباحة في الشبهات البدوية. ولا يحق لكم أيها القائلون بمن بحرمة المخالفة القطعية، النظرية الثانية بحرمة المخالفة القطعية، ولكنكم تقولون بجواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. هذه نقطة من ذيك النقاط الخمسة أو الستة ذكرها الشيخ رحمه الله في المتين، ولكن بعد هو ماكو داعي هنا يكرر ماذا؟ يكرر ما قاله في جواب على إن قلت الأول وفي جواب على إن قلت الثاني اللي إحنا لخصناهم في ضمن نقاط. ومنها الصنف الثاني، قلنا ثلاث أصناف. الصنف الثاني من تلكم الأخبار، الأخبار الواردة في مورد الشبهة المحصورة الدال على جواز الارتكاب، والتي ذكر الشيخ الأعظم منها خبرا واحدا بعنوان النموذج، ألا وهي موثقة سماعة اللي قريناها في الدرس السابق، خبر من أخبار الصنف الثاني. وقد تقدم في الدرس الماضي جواب الشيخ رحمه الله على الاستدلال بهذا الصنف الثاني من أصناف الأخبار. ثم قال رحمه الله: لو أن شخصا أراد أن يحمل هذا الصنف من الأخبار، الصنف الثاني، أراد أن يحملها على الشبهات غير المحصورة، يجي يطلعها عن مورد الشبهات المحصورة ويحملها وين؟ في الشبهات غير المحصورة، لقلنا له بأن هذا الحمل مستلزم لخروج المورد، إذ مورد هذه الأخبار الشبهة المحصورة، وبالتالي احتاج إلى التوجيه والحمل. وعرفتم في الدرس الماضي أنه في مقام الحمل والتوجيه هناك طريقان للجمع والحمل، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بهذا الصنف أيضا. قال: الصنف الثاني اللي يعبر عنه بقوله ومنها، الصنف الثاني ومنها ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة، مثل ايش؟ مثل الخبر المتقدم، خبر سماعة، موثقة سماعة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. جن قال: وهذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه. يقول هذا هم احنا بينا أمس في مقام جوابنا على الاستدلال بموثقة السماعة، أجاب الشيخ رحمه الله في الدرس الماضي على ذلك مفصلا. زين، شي يقول بعدين؟ يقول: ولا يجوز، خاف يقول يأتي شخص ويحمل هذا الصنف على منه، على الشبهات غير المحصورة. قال: ولا يجوز حمله، يعني ولا يصح حمل هذا الصنف على غير الشبهة المحصورة. قال: ليش؟ لأن مورده فيها، في الشبهات المحصورة، فيجب حمله على أقرب المحتملين. مين أقرب المحتملين؟ ذن الطريقين اللي هو ذكرنا أمس، الطريق الأول طريق المستدل كان، والطريق الثاني اللي هو الشيخ احتمله من ارتكاب البعض، اللي هو هذا كان طريق المستدل، من ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام ليصرفه وين؟ حتى يصرف في مصارف مجهول المالك. ومن هذا الطريق، منه طريق الشيخ نفسه، ومن وروده في مورد خاص، يعني شنو في مورد خاص؟ بأن يختص بمن بالموارد التي أخذ العلم التفصيلي في موضوع تلك المحرمات، كالربا، كميتة السمك، وكما نحن فيه. قال: ومن وروده في مورد خاص كالربا ونحو الربا اللي بينا أمس، ميتة السمك مما يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ومن ذلك أيضا يعلم حال ما ورد في الربا. شلون في الربا؟ أمس قلنا نقحنا هذا، قلنا شخص جاهل بحرمة الربا وأصاب مالا ربويا، ثم هذا المال الربوي خلطه بأمواله المباحة بأمواله المحللة وما استطاع أن يفرزه أن يعينه أن يشخصه، هناك عندنا دليل خاص يقول بمن بجواز التصرف في جميع هذه الأموال المختلطة. قال ومن ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من حل جميع المال المختلط بالمال الربوي، باعتبار أن هذا محمول على أن هذا المال الربوي الحرام الخاص قد أخذ في موضوعه العلم التفصيلي، وحيث أنه لا علم تفصيلي فحرمة الربا لم تكن منجزة، فيجوز التصرف في جميع هذا المال المختلط. الصنف الثالث قال ومنها ما دل على جواز. الصنف الثالث من تلك الأصناف الأخبار والروايات الدالة على جواز أخذ المال من أشخاص يعلم الآخذ إجمالا بوجود الحرام فيما بين أموالهم. وتقريبا في الدرس الماضي بعض الأخوة كان يسأل حول هذا، وهذا إلى صنف خاص ما لربط بمن بموثقة السماعة. الصنف الثالث الأخبار الدالة على جواز أخذ المال من أشخاص يعلم الآخذ إجمالا، علم عنده يقين عنده إجمالا بوجود الحرام فيما بين أموالهم، نظير أخذ المال من عامل السلطان الجائر، في حين أن الآخذ يعلم إجمالا بوجود الحرام فيما بين أمواله، ونظير أخذ المال من السارق، نظير أخذ المال من السلطان الجائر وأمثال هؤلاء مما يعلم الآخذ إجمالا بوجود الحرام فيما بين أموالهم. مع ذلك هذه الروايات جوزت الأخذ أخذ المال. هذا الصنف الثالث يمكن أن يستدلون به على منه على جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على الاستدلال بهذا الصنف بما حاصله أن جميع هذه الموارد، يعني أخذ المال من العامل من السلطان من السارق من الغاصب وأمثال ذلك، أن جميع هذه الموارد أو أكثرها لهي مستندة إلى وجود أمارات في البين من قبيل قاعدة يد المسلم، من قبيل قانون أصالة الصحة في فعل المسلم ونظائر ذلك، بحيث أنه ببركة إجراء هذه الأمارات بحيث أنه ببركة إجراء تلك الأمارات يحكم بالملكية، سلمكم الله، يحكم بالملكية الظاهرية للعامل، للسلطان، للسارق، ثم أن هذا الحكم الظاهري في حق كل منهم، أي من عامل السلطان، من السلطان، من السارق، ثم أن هذا الحكم الظاهري في حق كل منهم بما يكون بمنزلة الحكم الواقعي في حق الغير، في حق الآخرين. لذا الغير يرتبون آثار الملكية الواقعية على أموالهم. فإذا ها هنا أمارات موجودة، في حين أن مورد بحثنا، يقول الشيخ، في حين أن مورد بحثنا ذلك المورد الذي ليس فيه إلا صرف العلم الإجمالي، وكانت الشبهة محصورة من دون أن تكون أي أمارة في البين، فمورد بحثنا هكذا، فأين محل فيما نحن فيه للتشبث بهذا الصنف الثالث من الروايات مما توجد فيها أمارات، مما يكون مستندا لأمارات، واللي احنا ببركة هذه الأمارات نحكم بيضا، نحكم بالملكية الظاهرية. يعني ما ممكن تقول أن هذا المسلم السارق تحكم جميع أمواله شنو محرمة ومقاطعة ولا نشتري منه ولا نتعامل معه. شوين راحت هذه الأمارات؟ قاعدة يد المسلم، قانون أصات الصحفي فعل المسلم، وغير ذلك من الأمارات. ببركة هذه نحكم بمن؟ بالملكية الظاهرية، المن لأموال فلان، لأموال العامل، لأموال السلطان، لأموال السراق، لأموال الغاصبين. ثم بعد ذلك هذا الحكم الظاهر في حق كل واحد منهم يكون بمنزلة الحكم الواقعي. ولا شنو الفائدة يجي الشارع المقدس يشرع لنا قاعدة يد المسلم ويحكم لنا بالملكية الظاهرية، والحال أنا وأنت هذا الحكم الظاهري ما يكون في حقنا بمنزلة الحكم الواقعي؟ إذن شنو الفائدة؟ يعني هذا السارق المسلم يقول والله منا الشارع ومشرع لي فالشيء حكمني بالملكية الظاهرية، بس أشوف عبادة وخلقة كلهم بعديهم عني. هذا ما راح يصير. شنو هناك بعد تهافت وتناقض، بعد الكل راح يطلع عن الشريعة المقدسة. فمن حكم بالملكية الظاهرية لمال السارق، في نفس الوقت هذا الحكم الظاهري في حق السارق يكون بمنزلة الحكم الواقعي في حقنا، فنرتب آثار الملكية الواقعية فيجوز لنا أخذ ماله. إذن هذا أين هذا مما نحن فيه؟ أين هذا من مورد بحثنا مما يكون فيه صرف علم إجمالي وتكون الشبهة محصورة من دون أن تكون في البين أية أمارة؟ فالاستدلال إذن بالصنف الثالث من تلكم الروايات أجنبي عما نحن فيه. قال رحمه الله: ومنها الصنف الثالث ما دل على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا كأخبار جواز الأخذ من العامل السلطان ومن السارق والسلطان. الشيخ الأعظم شي يقول في مقام التعليق والجواب، يقول وسيجيء حمل جلها أو كلها، هذا اللي قررناه الآن، حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحل مستندا إلى كون الشيء مأخوذا لو من يد المسلم لو متفرعا على تصرفه، بس هذا تصرفه بموجب قانون أصالة الصحة في فعل المسلم، هذا تصرف محمول على ماذا؟ قال على تصرفه المحمول على الصحة عند الشيء، يعني ذن كلهم مستندات إلى وجود أمارات في البين، وأين هذا من مورد بحثنا؟ ثم قال فالخروج. ثم يأتي الشيخ رحمه الله في نتيجة المطاف، يأتي في نتيجة المطاف يقول ما حاصله فالإنصاف. فالإنصاف أن رفع اليد عن تلك القاعدة المسلمة العقلية الثابتة، أعني قاعدة الاحتياط التي تعني، قاعدة الاحتياط العقلي ماذا تعني؟ أعني قاعدة الاحتياط العقلي التي تعني أن دفع العقاب واجب، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. خبر أن رفع اليد، أن رفع اليد عن تلك القاعدة المسلمة قاعدة الاحتياط بواسطة هذه الأصناف الثلاثة من الروايات، خبر أن رفع اليد مشكل جدا. أرفع إيدي عن هاي القاعدة المسلمة الثابتة اللي هي العقل يحكم ويستقل بوجوب دفع العقاب ويحكم بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أرفع إيدي بواسطة منه، أرفع إيدي عن هاي القاعدة بواسطة هذه الأصناف الثلاثة من الأخبار مشكل جدا، وذلك لأن دلالة هذه الأخبار بأصنافها الثلاثة ليست تامة ولم تكن ناهضة للتشبث بها. وبالنتيجة شوين أروحا؟ وبالنتيجة فلا سبيل لنا إلا الرجوع إلى قانون الاشتغال والاحتياط فارزة، ونحكم بوجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة. لذلك الشيخ رحمه الله يرى بمن يرى بحرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، ويرى بوجوب الموافقة القطعية. وقلنا سابقا وين من عبر الموافقة القطعية معنات الاحتياط، يعني وجوب الاحتياط. قال فالخروج، هاي نتيجة مالته، فالخروج بهذه الأصناف الثلاثة من الأخبار، خروج عن منه؟ عن القاعدة العقلية قاعدة الاحتياط الناشئة عما دل من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية، وهي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين. يعني هذان الإناءان المشتبهان، ما عندك هناك أحدهم خمر والآخر خل، ما عندك هناك ضرر مقطوع به، أكو ضرر مقطوع من إذا شربنا الخمر أكو عقاب أخروي. قال وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين، بعد ووجوب إطاعة التكاليف. هاي العبارة الأخيرة ترجمة لمن؟ أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ
يقيني. قال ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين. قال فالخروج خبر فالخروج فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية مشكل جدا، خصوصا مع اعتضاد القاعدة، قاعدة الاحتياط معتضدة بمن؟ قال بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب. إحنا لابد أن نستذكر شيئا. في صفحة اللي عنده في هذه نسختنا، في صفحة 210، في صفحة 210 عند قوله وأما المقام الثاني، وأما المقام الثاني، هذا الدرس كان قبل التعطيل. ادخلنا في مقام أن الموافقة القطعية للعلم الإجمالي واجبة لو ليست واجبة. إيش قلنا؟ قلنا هناك أكو نظريات. النظرية الأولى نظرية الشيخ الأعظم، وجوب الموافقة القطعية. إيش قلنا في وقته؟ قلنا استدل الشيخ بأربعة وجوه، قلنا بأربعة وجوه، وجهان قلنا يذكرهما الآن يعني في وقته، وقلنا ووجهان آخران يأتيان فيما بعد. فيما بعد يعني هناك بصفحة 210 بالتقرير أو بالكتاب تكتب وجهان آخران يأتيان في صفحة 219، يأتيان في صفحة 219 قوله مع اعتراض قاعدة الاحتياط بوجهين آخرين. شو وصفهن؟ قال هما كالدليل على المطلب، يعني هم عند الشغل تأييد اعتراض، وهم يشتغلن على أنه شنو دليل على المطلب. شنو المطلب مال الشيخ الأعظم؟ وجوب الموافقة القطعية. فإذا صار عندنا أربع وجوه. الوجه الأول الإجماعات المنقولة ظاهرا وصريحة. الوجه الثاني أدلة المحرمات بضميمة الاحتياط العقلي، بضميمة الاحتياط العقلي، بين الاثنين اللي درسناهن سابقا. الوجه الثالث والرابع هذان، هذان قال مع اعتضاد قاعدة الاحتياط بوجهين آخرين، ثلاثة وأربعة، يعني الوجه الثالث والوجه الرابع هما كالدليل على المطلب. أحدهما، هذا أحدهما شن خلي عليه، الوجه الثالث، والدليل الثالث من أدلة الشيخ الأعظم على وجوب الموافقة القطعية. الدليل الثالث من أدلة الشيخ الماتن على لزوم الموافقة القطعية. قال أحدهما الأخبار الدالة على هذا المعنى. يقول هاي أخبار كثيرة عندنا، هاي الأخبار قلت تدل على لزوم الموافقة القطعية، يعني يجب الاجتناب عن شنو؟ عن كلا المشتبهين، خلص الموافقة القطعية. منها قوله صلى الله عليه وآله، حديث نبوي، قوله صلى الله عليه وآله ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. قاعدة كلية، ما اجتمع الحلال والحرام، يعني في كل مورد إذا صار اجتماع للحلال والحرام إلا وأن الغلب لمن؟ لجانب الحرمة، الحرمة تغلب الحلال. زين، هنا شو نقول؟ نقول في مقام الاستدلال ونتيجة غلبة الحرمة ووصولها إلى مرتبة الفعلية، مو المشرع يقول الحرام يغلب، نتيجة هاي الغلبة شنو؟ ونتيجة غلبة الحرمة ووصولها المن إلى مستوى الفعلية، إلى مرحلة الفعلية، نتيجتها لزوم الترك، لزوم الاجتناب. فارزة هاي النتيجة نطبقها هنا درسنا، والترك والاجتناب
في الشبهة المحصورة ما يتم إلا بمن؟ لا يتم إلا باجتناب المشتبهين معا. وهذا هو معنى لزوم الموافقة القطعية. هذا دليل لو مو دليل على لزوم الموافقة القطعية. ما ممكن تكتفي بمن بالموافقة الاحتمالية، لأنه نتيجة غلبة الحرام لازم تترك، لازم تجتنب. زين من تيجي تطبق هاي النتيجة في الشبهة المحصورة، تقول يا بقى أنا أترك واحد وأجيب الثاني، تقول ها وتجيب الثاني، أنت إذا الحرام عندك ما انغلب على الحلال، ما انغلب. إذا كان الحرام غالب عندك على الحلال لابد أن تترك حتى هذا المشتبه الآخر. لزوم الترك والاجتناب، وهذا الترك والاجتناب في الشبهة المحصورة لا يتم ولا يصح ولا يتحقق إلا باجتناب كلا المشتبهين. ومنها أيضا والمرسل المتقدم، اتركوا ما لا بأس به حذرا. شوف المعصوم ايش قد يخاف علينا، أنه لأن قضية الحرمة خصوصا في الشبهات، قضية الحرمة هي مو مسألة فقط أنه أكو أثر تكليفي في يوم القيامة، لا، أكو آثار وضعية تترتب على سلوك الإنسان، على أخلاقيات الإنسان، على رزق الإنسان، على حياة الإنسان. فالمعصوم باعتبار هو أب للكل، فيحن علينا في هذه الحياة، يقول أنا أريد حياتك ليصير بها خربطة، ليصير في رزقك، في مشيك، في تعاملك مع نفسك، مع مجتمعك، مع أخلاقياتك، مع مبادئك. ليش؟ نذل المشاكل الشبهات والمحرمات تترك آثار وضعية. المرحوم النراقي في جامع السعادات رحمه الله كيف يمثل ذلك، يقول حتى الإنسان يتوب توبة نصوحة، أما لما يتوب ذاك هو بعد تعبئ أنه فيلم منتهي، لا، كلامنا هذا الذي يعصي ويتوب، يقول مع ذلك الأثر الوضعي يبقى. التوبة لا تزيح الآثار الوضعية، نعم تزيل العقاب، تزيل العقوبة، المؤاخذة، الحرمة، عقاب ماكو، إثم ماكو، التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، لكن الأثر الوضعي يبقى. يمثل ذلك بلوحة كهرباء، يقول هاي اللوحة هي صافية نظيفة، ضربت مسمارا فيها وهي نظيفة، جبت المسمار وضربت في اللوحة، المسمار معصية ذنب، اللوحة هي ساحة النفس، ساحة القلب، نفس الإنسانية. يقول بعد ما اجت التوبة، يعني اجى النجار قلع المسمار من اللوحة، توبة زالت الذنب، ماكو بعد مسمار، يعني ذاك ما يقول يا أبا أنت أكو هذا عندك بعد مسمار في قلبك، أكو ذنب عندك، لا، كمن لا ذنب له، بس الأثر شنو؟ أثر مال المسمار لا يبقى هذا. حتى لو إذا نجيب غرة ونسوي على اللوحة، مع ذلك شنو؟ هذا مستعمل، يعني هذا واحد يشوف يقول لا هذا بيه أثر، أثر الاستعمال واضح عليه. فهذا القلب من يروح هناك يقول هذا قلبه واضح أنه مسوي ذنب. فالمعصوم خوفا علينا من الآثار الوضعية اللي هي تخرب حياتنا وتخرب مسيرتنا في الحياة، شي يقول؟ يقول اتركوا ما لا بأس به، يعني ما أنا من أقول لا بأس به مو معنى تكيفون رأسا تأتون به، لا، اتركوا ما لا بأس به حذرا. مين؟ حذرا عما به البأس، وهذا الوقت لا يسمح، لأنه فيه مجال أخلاقي وبعد أخلاقي، لأنه يقول حذرا عما به البأس، يطينا فد قانون في حياتنا شلون نمشي، ولا مو كل محلل احنا لازم شنو نجيبه، كل جائز نجيبه. خب هذا ايضا اترك ما لا بأس به حذرا مين؟ مما فيه البأس. فمعنى ذلك ان المعصوم والنبي المشرع، هذا ايضا شنو حديث نبوي، المشرع يريد من عندنا ان نترك الشبهات المحصورة، والترك في الشبهات المحصورة لا يتم. كلام المشرع ما يتم انه اترك ما لا بأس به حذرا عما لا بأس الا بترك كلا المشتبهين. وهذا هو معنى الموافقة القطعية. وضعفها، زين هذه مرسلات، مراسيل، حديث نبوي مرسل، قال الشيخ الأعظم وضعفها ينجبر بالشهرة المحققة. زع زائدا ينجبر ضعف بيمة بالإجماع المدعى في كلام المتقدمين من تقدم، فيصح الاستدلال بهذه الأخبار، ومنها يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.